بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: الثالث من شروط وجوب الحج الزاد والراحلة، وهما يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة. هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الحج، وهو التمكن من الزاد والراحلة للذي يفتقر ويحتاج إلى قطع المسافة، لا للذي هو من أهل مكة مثلا. الذي من أهل مكة لا يحتاج إلى راحلة، لكن الذي هو من خارج مكة يحتاج إلى زاد وراحلة. فإذا من شروط وجوب الحج هو الاستطاعة من الزاد والراحلة، من توفير الزاد والراحلة. ولا يجب لكي يحصل الإنسان الاستطاعة، يعني حصل الزاد والراحلة، لا يجب عليه أن يبيع ثيابه أو ثياب مهنته، الثياب التي يشتغل بها، ولا يجب عليه أن يبيع خادمه إذا كان عنده خادم على مود يروح للحج، ولا يجب عليه أن يبيع دار السكن اللي يسكن بها. والمراد بالزاد هو قدر الكفاية من القوت والشراب ذهابا وعودا إلى وطنه، والمراد بالراحلة راحلة مناسبة لأمثاله، مثلا إذا كان شريف جدا يحتاج إلى راحلة مناسبة للأشراف أمثاله، إذا كان رجل كبير أو تعبان أو فيه بعض المرض لا يستطيع أن يركب أي راحلة، فيحتاج إلى راحلة مناسبة تريح المريض، وهكذا. فراحلة تناسب أمثاله. ويجب على المكلف أن يشتري الراحلة إذا كان عنده ثمنها، حتى لو كان سعرها غالي في السوق، يعني أغلى من قيمة المثل. قيمة أمثالها عادة مثل الحصان قيمة دينار، لو فرض أنه في ذلك اليوم بسبب ظروف الحج صار الحصان يباع بدينارين، هاي أعلى من قيمة المثل. قيمة الحصان صارت أعلى من قيمة المثل. قيمة أمثاله من الجياد الأخرى دينار، لكن هذا الحصان بذلوه له بدينارين، ماكو غيره، يجب عليه أن يشتري وإن كان قيمته غالية أعلى من قيمة المثل. واضح؟ إذن يجب عليه أن يشتريها. ولو كان للمكلف دين، يعني هو منطي دين للناس وقد حل الدين، منطين موعد أنه قبل ذي الحجة، مثل في واحد ذي القعدة يجب أن ترجع للدين، حل الوقت، إجى الوقت واحد ذي القعدة، والمكلف قادر من أن يتقاضى الدين، يرجع ياخذه يروح للمدينة يقول له رجع لفلوسي، حينئذ يجب أن يذهب ويستوفي دينه ويذهب به إلى الحج. أما لو أن المدين منع من إرجاع الدين، ما طل أو قال أنا معسر ما عندي، وهذا صاحبنا الدائن الذي أعطى الفلوس لذلك المدين، واضح، ليس له مال آخر غير هذا المال الذي أعطاه دينا للفقير، ما عنده مال آخر، حينئذ يسقط عنه وجوب الحج في ذلك العام، يسقط عنه وجوب الحج إلى أن يستطيع مرة أخرى. ولو كان للمكلف مال بمقدار مؤونة الحج، لكن بالعكس هو مديون عليه دين وقد حل الدين، يطالبوه حان وقته ويطالبوه بالدين، حينئذ لا يجب عليه الحج، يدفع الفلوس إلى الديان ولا يجب عليه الحج في ذلك العام، إلا أنه مثلا سبحان الله، الله يتفضل عليه بأموال كثيرة، يوفي ديونه ويزيد له مال كثير يكفي للحج، حينئذ يجب عليه الحج. واضح؟ يزود عنده فلوس كثيرة، طبعا اللي زايد مو مؤونة، الفلوس الزايدة مو عبارة عن المسكن والخادم والثياب، لا، هي ما تسمى فلوس وأموال زايدة، الخادم مال، الثياب مال، المسكن مال، لكن هاي أموال مو زايدة. لا، نفرض أنك وفيت ديونك وبقت عندك أموال حجر، بقت عندك دولارات مثلا، مو مسكن وخادم وثياب، هذه بقت بمقدار كافي للحج، حينئذ يجب عليك الحج طبيعي. باقي الآن أنت مستطيع رغم أنك وفيت ديونك، بعد عندك مقدار الاستطاعة، فيجب عليك الحج. ولو كان مع المكلف من المال قدر ما يحج به، لكن نفسه نازعته على النكاح، يريد يتزوج، هل يجوز له أن يتزوج بتلك الأموال أم يجب عليه أن يذهب إلى الحج؟ جواب المصنف، أنت كنت ترجع إلى من تقلده، جواب المصنف أنه يجب أن يقدم الحج، لأن النكاح مواجب، الحج واجب، فيجب عليه أن يقدم الحج ويذهب إلى الحج ويترك النكاح. عنده فلوس تكفي لو للحج لو للنكاح يذهب إلى الحج لأنه مستطيع. مطلب آخر، لو بذل لك زاد وراحل، واحد بذلهن إليك تبرع بهن ونفق إليك ولعيالك أيضا بالبيت يصرف عليهم إلى أن ترجع، حينئذ وجب عليك الحج لأنه أنت الآن صرت مستطيع. هذا بذلت لك الراحلة وبذلت لك يقولك تريد راحلة لا تشتري، هاي راحلة موجودة. تريد زاد، هذا زاد موجود بالقافلة، اركبوا يانا ببلاش واكلوا يانا ببلاش. مصرف لعيالك، احنا نخلي هنا المصرف لعيال الحجاج كلهم ومصرف لعيالك ايضا نفرضه، هذا بدون اي ذلة واي اهانة يجب عليه الحج. لكن لو وهب له مال قالوا له هاك هاي فلوس هبة هبة وانت اذهب اشتري بها مال، اشتري بها زاد واشتري بها راحلة واشتري بها قوت لأولادك وأطفالك وعائلتك، هذا لا يجب عليه قبول الهبة، الهبة مو واجب قبولها، بخلاف الفرض الأول أنه بذلت يعني موجودة، مو أنه نهب لك فلوس، لا الزاد موجود الراحلة موجودة تعال اصعد، يجب أن يذهب. أما هنا لا، يبذل له مال هبة، الهبة تدري بها منه، فلا يجب عليه أن يقبل الهبة، فإذا ما قبل الهبة حينئذ لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج حينئذ. يعني الطاهبة، هنا الفرق آخر، أنه الطاهبة ما قال له روح حج بيها، كيف تريد تحج بيها، تريد تصرفها في أي مكان آخر. في الفرض الأول أنه بذلوا له زاد وراحلة للحج فيجب عليه الحج، في الفرض الثاني ما فرض ما بذلوا له زاد وراحلة للحج وإنما أعطوه أموال بإمكانه يحج بيها، بإمكانه يصرفها في أي مكان آخر، ما فرضوا عليه يروح للحج، هذا ليس مستطيعا لأنه بإمكانه أن لا يقبل هذه الهبة، هبة بها منه. ولو استأجر المكلف للمعونة على الحج، للمعونة على سفر الحج، انت اخذوك يقولك تعال عاوننا، نحتاجك انت، الحملة دار ياخذك وياه، نحتاجك في امور الحج تشتغل انه واضح، وطبعا شرط له وبذلت له زاد وراحلة، واضح، اعطي زاد وراحلة ونفقت أهله أيضا، حينئذ يجب على هذا العامل المستأجر يجب عليه الحج، مو يروح يتعاون ياهم ويشتغل ياهم فقط، يجب عليه أن يحج أيضا، يعني صار مستطيع أخذوا معهم يشتغل، لكن بذلوا له زاد وراحلة وبذلوا مصرف لعياله أو بذلوا له بعض المصرف وهو أيضا عنده فد مقدار، فهذا اللي طهيا مع الذي عنده صار مقدار يكفي للحج ولمصرف العيال، حينئذ صار مستطيع فيجب عليه الحج، يذهب كعامل مستأجر وبنفس الوقت يحج، وهذا كثير في هذا الزمان يحصل، يأخذون الطبيب ويصرفون عليه وعلى عياله، حينئذ يجب عليه أن الطبيب يذهب هناك يحج مو فقط يداوي المرضى، واضح. وحينئذ يجزئ يعني يكفي عن الفرض الواجب حجة الإسلام اللي هي من فروع الدين. أما لو كان عاجز المكلف ما مستطيع ماليا من أن يذهب إلى الحج لقصور النفقة أو عدم النفقة، هذا مطلب آخر، فحج عنه غيره، واحد تبرع قال له أنا راح أروح المكة وأحج هناك بالنيابة عنك همين، هذا لا يجزيه عن الفرض عن الواجب حجة الإسلام، مستحب جيد هذا تبرع عنه يحج لا بأس، لكنه لا يكفي، فإذا تمكن هذا المكلف من الحج فيما بعد وصار مستطيعا وجب عليه الحج بنفسه ببدنه يذهب. هذا هو الشرط الثالث، مفصل فيه مطالب كثيرة، وهو على كل حال يجمعه هذا الجمع، وهو أنه شرط الاستطاعة، شرط الزاد والراحلة اللي تسمى الاستطاعة، نقرأها. قال الثالث الزاد والراحلة وهما يعتبران يعني يشترطان في من يفتقر يحتاج إلى قطع المسافة، أما أهل مكة من يروحون للحج ما يحتاجون إلى زاد وراحلة، ولا تباع يعني ولا يجب أن تباع ثياب مهنته، ثيابه مهنته ثيابه مطلقا، ولا خادمه ولا دار سكناه للحج لأجل الحج، لا مو واجب عليه يبيع كل شيء عنده ويروح للحج إذا صار عنده. والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب، هذا هو الزاد ذهابا وعودا. وبالراحلة قلنا الشرط الثالث الزاد والراحلة، راحلة مثله، الراحلة لتناسب أمثاله وتناسب راحته وتناسب صحته وشأنه. ويجب شراؤها الراحلة، الحصان البعير هذا حكي مال قبل، الآن ما يجب شراء راحلة يركبون بالطيارة، يعني يجب شراء تذكرة الطائرة أو تذكرة السيارة، واضح يعني دفع أجرة السيارة أو الطيارة. ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده عندك، مع وجوده مع أنك واجد للثمن، حتى لو كثر أكثر من قيمة المثل، يعني باعوا لك إياه بغالي أو أجروا لك السيارة بأغلى مما هو معتاد، إذا كان عندك كن تقبل، يجب أن تقبل. وقيل إن زاد عن ثمن المثل، يعني ثمن الدابة اللي راح تشتريها إذا زاد عن ثمن المثل، يعني ثمن مثيلاتها من الدواب، لم يجب شرائها. والأول أصح أنه يجب أن تشتري الراحلة ما دام عندك فلوس، حتى لو كانت أغلى من سعرها الحقيقي السوقي المعتاد. قال ولو كان له دين، يعني هو مدين الناس، هو الدائن مو المدين، وهو قادر على اقتضائه يعني استيفائه وأخذه من المدين، وجب عليه أخذه من المدين. فإن منع منه المدين ما أنطى وليس له سواه، ما عنده أموال أخرى، سقط الفرض في ذلك العام، يعتبر غير مستطيع، يسقط عنه الوجوب في ذلك العام. ولو كان له مال وعليه دين، هو مدين بالعكس، بقدره، مديون بقدر الأموال اللي عنده، هاي الأموال عنده يروح يدفعها للدين، يوفي بها الدين، لو يروح للحج طبعا يروح يوفي الدين. قال لم يجب، يعني لم يجب الحج، هاي أموالك تروح توفي بها ديونك، هذا الواجب. قال إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج، إلا اللهم ربي عندك هواي أموال تقضي دينك وبعد يزود أموال أخرى تروح بها للحج، حينئذ يجب عليك الحج. قال ولا يجب الاقتراض للحج، مو واجب تتداين وتروح للحج، لا، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه. إلا أنه ماذا، أنت عندك أموال لكن ما موجودة جوا إيدك، حينئذ يجب أن تقترض الحج، يجب أن تقترض الحج، لأن عندك أموال من ترجع من الحج أموالك تجي تصير جوا إيدك ترجعها إلى الدائنين إلى أصحاب الأموال. قال إلا، يعني يجب عليه حينئذ أن الدائن يقترض أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه، بقدر ما يحتاج إليه في الحج زيادة عما استثناه، يعني عد أموال زيادة عما استثنيناه من مما ذكرناه من من قوت العيال ومن دار السكنة ومن الخادم، بالإضافة لهذا عد أموال زايدة أخرى، فهذا لكن مو جوائد نفرض، هذا يجب عليه أن يداين، ومن يرجع من الحج يرجع الدين إلى أصحابه. قال ولو كان معه قدر ما يحج به، عد أموال بقدر تكفي للحج، فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح، يروح للحج. وإن شق تركه، وإن كان ترك النكاح شاق عليه وكان عليه الحج، وجب عليه الحج. ولو بذل له زاد وراحل ونفق له ولعياله، وجب عليه الحج. ولو وهب له مال، ما قالوا له روح بي للحج، طيب مال كيف وين يودي، لم يجب عليه قبوله، إذا ما أقبل المال حينئذ ما يجب عليه الحج، ما مستطيع. ولو استؤجر للمعونة على السفر، الحملة دار أخذ يعاونهم بالسفر، وشرط له الزاد والراحلة، وقالوا له نطيك على شرط تجيانا تساعدنا، وعلى شرط نطيك زاد وراحلة أو بعضه أو بعض الزاد يطول، وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وكان عنده فلوس أخرى هو إضافية وعنده نفقة أهله، وجب عليه الحج حينئذ. وأجزأه عن الفرض، وحينئذ يكفيه عن الواجب، إذا حج عن نفسه، إذا راح يوم وحج عن نفسه لا نيابة عن غيره، لا حج عن نفسه، حينئذ بعد ما يجب عليه الحج مرة أخرى. قال هذا مطلب آخر. ولو كان عاجزا عن الحج، عاجز مريض مقعد، فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه، يعني لو كان عاجز عن النفقة، عاجز عن الزاد والراحلة، فاستنابوه أعطوه أجرة وقالوا له، قال له شخص اذهب وحج بالنيابة عني، فذهب وحج عن غيره نيابة. هذا طبيعي لا يجزه عن نفسه، لا يسقط الفرض عن نفسه، ولذلك فيما بعد إذا توفرت لديه الاستطاعة وجب عليه الحج عن نفسه. لذلك قال ولو كان عاجزا عن الحج عن الاستطاعة فحج عن غيره، دزو نائب، لم يجزه عن فرضه، يعني لم يكفه لإسقاط فرضه الوجوب عليه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة فيما بعد. هذا هو الشرط الثالث. الرابع أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع. في هذا الشرط أيضا توجد عدة مطالب، وإن كان أقل من المطالب الشرط السابق. يقول من شروط وجوب الحج أن بالإضافة إلى الزاد والراحلة يجب أن توفر عندك ما تمون به عيالك حتى ترجع، بالإضافة عما تحتاج إليه من مؤونة الحج، يكون عندك مؤونة عيالك. ولو لذلك لو قصر مالك عن مؤونة العيال لم يجب عليك الحج، ولو حج عنك غيرك ممن يطيق الحج مستطيع هل يسقط الفرض عنك؟ لا، لا يسقط الفرض عنك، رغم أنه حجوا بالنيابة عنك، إلا أنه حينما تصبح مستطيع يجب عليك أن تحج بنفسك، سواء كان هذا النائب عند زاد وراحلة أو لا ذهب متسكع وحج بالنيابة عنك، على كل حال ما يسقط عنك الفرض. وكذا لا يسقط عنك الفرض لو تكلفت الحج مع الاستطاع مع عدم الاستطاعة، يعني ذهبت متسكعا ما مستطيع، هذا ذهابك مستحب لا واجب، وحينئذ لا يسقط عنك الواجب. ولا يجب على الولد بذل مال لوالده حتى يذهب به إلى الحج، الولد مستطيع الوالد ما مستطيع، مو واجب على الولد أن يطي فلوسه إلى الوالد ويقول له يا والدي اذهب إلى الحج، لا مو واجب، هذا لا يجب. هذا هو الشرط الرابع نقرأه. قال الرابع أن يكون له ما يمون عياله من الأموال حتى يرجع من الحج فاضلا عما يحتاج إليه، بالإضافة إلى ما يحتاج إليه من الأموال في الحج. ولو قصر ماله عن ذلك عن مؤونة عياله لم يجب عليه، لم يجب عليه الحج. ولو حج عنه من يطيق الحج المستطيع حج نيابة عنك لم يسقط عنه فرضه، لا يسقط عنك فرض الحج، يجب عليك أن تحج حينما تصبح مستطيعا، سواء كان يعني سواء كان هذا النائب واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما، يعني ذهب متسكعا. وكذا لو تكلف، لو أنت بنفسك تكلفت الحج مع عدم الاستطاعة ذهبت متسكعا أيضا لا يسقط عنك الفرض. بعد ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج، هذا لا يجب. هذا هو الشرط الرابع. أما الشرط الخامس فجاءت فيه عدة مطالب، وهي الشرط في هذا الشرط الخامس المذكور هو إمكان المسير، وإمكان المسير يشتمل على شرط الصحة البدنية، فلكي يجب الحج يلزم أن يكون المكلف على صحة بدنية تمكنه من السفر وتخلية الطريق الذي يصطلح عليه بالسرب، الطريق يكون مخلى من الأعداء ومن المضار والمهالك، وأن يستطيع من الاستمساك على الراحلة، لا أنه إذا يخلوه على الراحلة يسقط، كأن يكون شيخ كبير جدا أو مشلول فيسقط ما يستمسك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة، هذا كله ينطبق عليه عنوان إمكان المسير. فلو كان مريض بحيث يتضرر بالركوب لم يجب عليه الحج، لكن لا يسقط الحج باعتبار المرض مع إمكان الركوب الذي لا يخشى معه الضرر، يعني هو يتأذى من الركوب لكن لا يتضرر، حينئذ لا يسقط الحج، أما لو تضرر يسقط عنه وجوب الحج.
ولو منعه عدو عن المسير او كان الطريق مغصوبا او كان الحاج المكلف مريض لضعف في جسمه او زمانة، والمقصود بالزمانة الاقعاد انه مقعد، هذا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة، وعدم المرافق، ما عنده واحد يرافقه حتى يداريه او يحافظ عليه فوق الراحلة، حينئذ يسقط عنه الفرض، لا يجب عليه الحج. وحينئذ هل يجب الاستنابة عليه مع عروض المانع من مرض او ضعف او عدو؟ يعني هو من الاول ما عنده مانع، لكن عرض عليه، طرأ عليه المانع، صار مريض او ماذا، خاف من عدو ولم يستطع ان يسافر للحج، هل يجب عليه الاستنابة ان يجعل نائبا يحج بالنيابة عنه؟ قيل نعم يجب عليه الاستنابة، وهو مروي في روايات اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وقيل لا يجب عليه الاستنابة، والمصنف ما اختار ايا من القولين. على كل حال، فان جاز على القول بانه يجوز له او يجب عليه ان يستنيب، واذا ارسل نائب عنه باعتبار هو طرأ عليه مانع، فارسل نائب عنه ينوب عنه في الحج، وهذا النائب ذهب للحج، حينئذ فيما بعد هل يجب على هذا المكلف ان يقضي ذلك الحج، او ان هذا الحج اللي حج بالنيابة عن ذلك النائب مجزي وكافي؟ الجواب اذا استمر المانع طول العمر بعد ما اقدر يروح، استمر به المرض، هذا لا يجب عليه القضاء. واما اذا زال المانع وتمكن من المسير وجب عليه ان يذهب بنفسه ببدنه ويحج، وان كان قد ارسل في السنة السابقة ارسل نائبا وحج عنه، لكن الان ما دام في هذه السنة الجديدة ما دام المانع زال، حينئذ يذهب، يجب عليه ان يذهب ويحج بنفسه. اما لو مطلب اخر، لو وجب عليه الحج، استقر عليه وجوب الحج، ماكو مانع، واستقر عليه وجوب الحج ومات بعد ان استقر عليه وجوب الحج ولم يؤدي الفرض، تماهل ما راح للحج الى ان مات، هذا يجب ان يقضى عنه، اولياءه يجب ان يقضون عنه الحج. هذا مطلب. مطلب اخر في هذا الشرط، لو كان لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة لا لمانع طارئ، وانما هو خلقة لا يستطيع من الاستمساك على الراحلة، كان يكون مشلول من الاول، فرض الاول كان ماذا، الفرض السابق كان طرأ عليه المانع، طرأ عليه المرض، الان لا، هو خلقة من الاول هو مريض بحيث لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة، قيل يسقط عنه الفرض، وبسقوطه ايضا لا يجب عليه ان يستنيب، وقيل يلزمه الاستنابة، والمصنف يقول الاول هو الاشبه باصول وقواعد المذهب، هذا سقط عنا الحج، حينئذ يسقط عنه الاستنابة، لانه من الاول خلقة غير مستطيع من الحج. ولو احتاج في سفره الى حركة عنيفة للالتحاق بالحج، للالتحاق بالحجاج، مثلا وقت ضيق يجب ان يتحرك بسرعة، او كان يجب عليه ان يفر من عدو ويلتحق بقافلة الحجاج، فضعف عن هذه الحركة العنيفة، عن هذه السرعة، لان هو مريض او عاجز، حينئذ يسقط عنه الوجوب في عامه ذلك، وحينئذ يبقى ينتظر عام اخر يتمكن فيه من الحج في المستقبل، فيجب عليه حينئذ ان يحج. اما لو مات قبل ان يتمكن من الحج والحال هذه لا يجب ان يقضى عنه، يسقط عنه الفرض ولا يجب ان يقضى عنه، ويسقط فرض الحج ايضا اذا كان ما عنده ما يحتاج بشكل ضروري من الالات، كالقرب، قرب الماء التي يحمل بها الماء، وأوعية الزاد وغيرها من اللوازم الأخرى، حينئذ استطاع تناقصه فلا يجب عليه الحج. ولو قصد الحج وكان للحج طريقان، حينئذ يستطيع المكلف أن يتخير في سلوك أيهما شاء، أي الطريق إن شاء. فلو منع من سلوك أحد الطريقين، حينئذ يجب أن يسلك الطريق الآخر السالم، حتى لو كان هذا الطريق الثاني أبعد من ذلك الطريق، يجب عليه أن يذهب إلى الحج ما دام أكو طريق، حتى لو كان الطريق الثاني بعيد. ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، في الطريق عدو يقتلك إذا تروح للحج إلا أن تطي مال، يسقط عنك الحج أم يجب أن تذهب إلى الحج وتطي مال إلى ذلك القاطع، قاطع الطريق؟ قيل يسقط الحج وإن قل المال، حتى لو هذا الظالم وقاطع الطريق يريد مال قليل مع ذلك يسقط الحج. واضح؟ هذا قول ذكره المصنف. أما لو قلنا أنه يجب عليه الحج ويدفع المال إلى الظالم، حينئذ يجب التحمل، وهذا حسن لأنه من باب تحمل الظلم لكي يؤدي الواجب. ولو بذل لك باذل وقال أنا أدفع للظالم الأموال بحيث يفتح لك الطريق وتذهب، حينئذ يجب أن تقبل ويجب عليك الحج لأنه المانع زال، أحد المحسنين انطلق قطاع الطرق فلوس وتركوا الطريق. نعم لو قال الباذل هكذا اقبل هذا المال مني وأنت ادفعه للعدو إلى الظالم لكي تذهب إلى الحج لكي يسمح لك بأن تذهب في ذلك الطريق، هذا قبوله لا يجب. إذا الباذل يعطي للحرامية باصطلاحنا لقطاع الطرق مباشرة، حينئذ يجب عليك الحج لأن قطاع الطرق سوف يذهبون. أما إذا الباذل أعطاك المال إليك بنفسك وقال لك روح اعطيه لقطاع الطرق، لا يجب عليك القبول. واضح؟ هذا مقدار كثير احنا قريناه في هذا الشرط، ومع ذلك بقى كلام كثير، لذلك دعنا نقرأ هذا الذي وضحناه لكي نكمل فيما بعد ما بقي. قال الخامس إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحة البدنية وتخلية السرب يعني الطريق من قطاع الطرق، والاستمساك على الراحلة، بإمكانك أن تستمسك على الراحلة ما تسقط، وسعة الوقت لقطع المسافة. فلو هذا كله يدخل تحت عنوان إمكان المسير، شرط إمكان المسير. فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب الحج، ولكن ولا يسقط باعتبار المرض، يعني بسبب المرض لا يسقط الحج بسبب المرض مع إمكان الركوب، إذا تقدر تركب ما يسقط عنك وجوب الحج. ولو منعه عدو، منعك عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو كنت مريضا في مرض العضب الذي بحيث لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة يده كالمشلولة، أو عدم المرافق مع اضطراره احتياجه الضروري إليه سقط الفرض، هو أعضب من باب ما عنده مرافق، حينئذ يسقط عنه الفرض. حينئذ وهل يجب الاستنابة، ترسل نائب يحج عنك مع المانع الطارئ من مرض أو عدو واقف لك بالطريق، يجب عليك أن ترسل نائب لو يسقط عنك حتى النائب حتى وجوب الاستنابة؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا يجب عليك أن ترسل النائب ما دمت عاجزا بسبب طرو المرض أو طرو وجود العدو. على كل حال المصنف ما اختار، فإن أحج نائبا، إذا أرسلت نائب يحج عنك بسبب طرو المرض عليك واستمر المانع واستمر المرض عليك، حينئذ لا يجب القضاء لأن أنت عاجز مريض يعني تتضرر بالقضاء، إذا ذهبت لقضاء الحج لا يجب القضاء. قال وإن زال المرض وتمكن المكلف من الذهاب للحج وجب عليه ببدنه، وجب أن يذهب ببدنه بنفسه مع أنه سابقا أرسل نائب حينما كان مريضا. قال ولو مات بعد الاستقرار، بعد استقرار الوجوب في ذمته، يعني كان مستطيع كان قادر وما ذهب، بعد الاستقرار ولم يؤدي، استقر الوجوب عليه وما أدى الفرض، قضي عنه حينئذ أولاده يقضون عن الحج. ولو كان يستمسك لا يستمسك خلقة من أصل الخلقة، مو أن المرض طرأ عليه الآن، من الأول هو لا يستمسك على الراحلة، من الأول هو مشلول، قيل يسقط الفرض عن نفسه وماله، يعني بنفسه لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج، وماله يعني ولا يجب عليه أن يبذل المال لنائب ينوب عنه في الحج، ما يجب. وقيل يلزمه الاستنابة سفره إلى حركة عنيفة، سرعة شدة يتحرك للالتحاق بالقافلة، أو الفرار من العدو في أثناء السفر إلى الحج، فضعف ما يقدر يركض، سقط الوجوب في عامه في ذلك العام، العام المقبل يحاول أنه يسافر سفرة هادئة. قال وتوقع المكن في المستقبل كما هو واضح، ولو مات قبل التمكن والحال هذه في هذه العام ما قدر يذهب، لأن يحتاج إلى حركة عنيفة هو ما مستطيع من أداء الحركة العنيفة، قبل أن يأتي العام المقبل ويتمكن من السفر الهادئ اللي ما يحتاج إلى حركة عنيفة مات. قال لم يقضى عنه، لا يجب القضاء عنه. بعد ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه، يعني ما يحتاج إليه بشكل ضروري من الآلات، شن هي الآلات؟ كالقربة وأوعية الزاد، القدور والأواني، كل هذه واجبة. قال ولو كان له طريقان فمنع، طريقان إلى مكة، فمنع من أحدهما سلك الآخر، يعني وجب أن يسلك الآخر، سواء كانت يعني سلك الأخرى، عفوا الطريق الأخرى، سواء كانت يعني الطريق الأخرى أبعد أو أقرب يجب عليه أن يسلكها. ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قاطع طريق، قيل يسقط الوجوب، وجوب الحج، وإن قل، يعني وإن قل المال اللي يريد ياخذه قاطع الطريق. وقيل يجب التحمل، يعني تطيل المال للظالم وتمشي مع المكنة، مع تمكنك من إعطاء المال إلى ذلك الظالم، كان حسنا، هذا القول حينئذ يصير حسن. ولو بذل له باذل، بذل له يعني للظالم، انطاق لهاي فلوس أنت الحجاج بعد تتعرض لهم، وجب عليه الحج، وجب عليك أيها المكلف الحج لزوال المانع، الظالم دفع بمال غيرك. نعم لو قال له، لو الباذل قال لك أيها الحاج اقبل، يعني اقبل مني هذا المال وادفع أنت، وأنت ادفع على الظالم لقاطع الطرق، لم يجب، لم يجب عليك قبول ذلك المال، وحينئذ لا يجب عليك الحج على القول الأول. هذه المطالب اللي وضحناها قريناها، بقى علينا نوضح بعد فيما بقي من هذا الدرس مطالب أخرى ونقرأها أيضا إن شاء الله قدر ما يسعفنا الوقت. من هذه المطالب أيضا ذكر المصنف أن طريق البحر كطريق البر في الحكم، يعني إذا غلب على ظنك السلامة في إذا سلكت طريق البحر وجب عليك الحج عن طريق البحر، لو كان بينك وبين مكة بحر، كمثلا أهل مصر يقطعون البحر أحيانا للذهاب إلى مكة، يجب حينئذ قطع البحر إذا كنت تظن غالبا أنك تسلم، وإلا فمع الخوف من الهلاك في البحر خصوصا بالسابق كانت صعبة يسقط فرض الحج، يعني بين البر ما تستطيع تذهب، بينك وبين مكة بحر، تذهب عن طريق البحر تخشى الهلكة حينئذ يسقط الوجوب. ولو أمكن الوصول للحج بالبر والبحر طريقا لك بري وبحري، فإن تساويا في غلبة ظن السلامة، غالبا تسلمون، الظن الغالب أن تسلمون سواء سلكت البحر أو سلكت البر، حينئذ أنت مخير في سلوك أيهما شئت طبيعي. وإن اخترت أحدهما أو اختص أحدهما في غلبة السلامة، أحد الطريقين كان يكون طريق البر، الظن الغالب أنه هو الذي نتيجته السلامة، أما طريق البحر فمخيف، حينئذ تعين ووجب عليك سلوك طريق البر، لأن طريق البحر يخشى منه الهلكة. أما لو تساوى البر والبحر في غلبة الظن أنه لا سلام لا في البر ولا في البحر، يسقط حينئذ فرض الحج، يسقط لأن في كلاهما خوف الموت. ومن مات بعد الإحرام، ذهب إلى مكة وأحرم نوانية الإحرام، وبعد أن دخل الحرم وهو ما حول مكة، ما حول مكة من الأراضي التابعة إلى مكة، دخل إليها ومات، برئت ذمته، حينئذ لا يجب على أوليائه أن يقضوا عنه الحج، برئت ذمته. وقيل يجتزئ وتبرأ ذمته بمجرد الإحرام، مو إلا عاد يدخل الحرم المكي، بمجرد الإحرام حينئذ تبرأ ذمته إذا مات بعدها وإن لم يدخل في الحرم. لكن القول الأول أظهر أنه بعد أن يحرم ويدخل ويدخل في الحرم. وإن كان قد مات قبل الإحرام، قبل أن يصل إلى المكان الذي يجب أن يحرم فيه، حينئذ لا يجيه ذلك السفر ويجب أن يقضى عنه ذلك الحج إذا كان هو واجب عليه وما استطاع أن يؤديه ومات قبل أن يحرم، حينئذ وجب على أوليائه أن يقضوه عنه. أما لا، إذا كان هو رايح مو حج واجب، رايح متسكع مثلا ندبا ومات قبل أن يحرم، لا يجب القضاء عنه. طبعا يذكر المصنف أنه يستقر الحج، وجوب الحج في الذمة في العهدة في المسؤولية إذا استكملت الشروط التي ذكرناها سابقا. والكافر يجب عليه الحج لأنه مخاطب بالفروع، ولكن لا يصح منه لأن الحج عبادة وشرط العبادة الإيمان. فلو فرض أن الكافر أحرم للحج لعمرة التمتع ثم هداه الله تعالى إلى الإسلام فأسلم، حينئذ يجب عليه أن يعيد الإحرام، يرجع للميقات ويعيد الإحرام. الميقات هو المكان اللي يحرمون معدة، يعني قبل مكة بعدة فراسخ أو أحيانا فرسخ واحد، مكانات مختلفة المواقيت، يذهب من هناك ويلبس لباس الإحرام وينوي الحج من هناك مرة أخرى بعد أن أسلم. أما إذا الكافر أحرم ودخل إلى مكة وأسلم ولم يتمكن من العودة إلى الميقات لكي يحرم مرة أخرى وهو مسلم، حينئذ بإمكانه أن يجدد الإحرام من المكان اللي هو فيه وتصح عمرته. ولو أحرم للحج وهو على كفره ثم أسلم وأدرك الوقوف بالمشعر، يعني أسلم قبل أن يأتي محل الوقوف بالمشعر الحرام، هذا لم يجزه، هذا الإحرام لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر. يعني هو كان كافر، أحرم وهو كافر، أدى الأفعال والمناسك الكثيرة التي يجب أن يؤديها قبل الوقوف بالمشعر، بعد ذلك أسلم ثم ذهب إلى المشعر، هذا لا يجزيه. حينئذ أسلم يجب عليه أن يرجع مرة أخرى ويحرم ويؤدي مناسك الحج كلها من جديد، واضح، من الأول وهو مسلم بإحرام جديد. وإن ضاق الوقت عن الرجوع إلى الميقات حينئذ يحرم من مكانه ولو بعرفات، يحرم يعني ينوي الحج مرة أخرى ولو بعرفات، واضح، لأنه لا وقت له، ضاق الوقت عن الرجوع للإحرام، تخلص أيام الحج فما يستطيع حينئذ يحرم من مكانه. هذا المقدار أيضا نقرأه مع توضيح أكثر إن شاء الله. قال: وطريق البر كطريق وطريق البحر كطريق البر، نفس الشيء ما يفرق، يجب عليك أن تذهب. فإن غلب ظن السلامة في طريق البحر وجب عليك أن تسلكه، وإلا إذا ما عندك غير طريق البحر وما تظن فيه السلامة سقط فرض الحج. ولو أمكن الوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا طبيعي، وإن اختص أحدهما بالسلامة، أحد الطريقين فيه السلامة الطريق الثاني ما بسلامة، تعين هذا طريق السلامة يتعين يتوجب. ولو تساويا في رجحان العطب يعني الهلك سقط الفرض طبيعي. قال ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم بعد أن أحرم من الميقات، يعني مكان عقد نية الإحرام ولبس لباس الإحرام، بعد أن أحرم وبعد أن دخل الحرم برئت ذمته لا يجب القضاء عنه. وقيل يجتزئ بالإحرام وإن لم يدخل الحرم، يعني أحرم ثم مات هذا أجزئ عنه لا يجب القضاء عنه، هكذا قيل. المصنف قال لا، الأول أظهر هذا يقضى عنه، أما الذي أحرم ثم دخل الحرم ثم مات هذا لا يقضى عنه. قال وإن كان قبل ذلك، هذا تكملة، وإن كان قبل ذلك يعني ماذا؟ يعني مات قبل أن يحرم، أول ما وصل إلى حدود مكة قبل أن يدخل للميقات ويحرم واضح مات، هذا قال قضيت عنه يجب القضاء عنه إن كانت مستقرة، إن كان الوجوب مستقر عليه، لا إذا كان ذاهب متسكع مثلا ذاهب ندبا استحبابا، لا إذا كان ذاهب بسبب الوجوب حينئذ يقضى عنه وجوبا. وسقطت وسقط القضاء يعني عنه إن لم تكن كذلك، إذا كان لا الحج مو واجب عليه لم يستقر وجوبه عليه وإنما كان ذاهب متسكع مثلا استحبابا. قال ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت، كيف يستقر؟ إذا استكملت الشرائط وأهمل، ومع ذلك هو أهمل ومات، واضح؟ سواء مات قبل أن يصل إلى الميقات أو مات في بيته قبل أن يذهب ما أراد يذهب، هذا يجب أن تقضى عنه. قال والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه، طبيعي حينئذ يعاقب عليه. فلو أحرم الكافر ثم أسلم بعد الإحرام، أعاد الإحرام، أحرم للعمرة، العمرة قبل الحج، واضح؟ العمرة اللي هي إحرام وطواف وسعي وسعي بين الصفا والمروة وطواف وركعتي الطواف، هاي عمرة، ثم مرة أخرى يحرم الحاج لأداء الحج وهو عبارة عن طواف وسعي ووقوف بعرفات ووقوف بالمشعر والذهاب إلى شعائر منى ثم الطواف مرة أخرى إلى آخره، فعدنا فعاليتين، فعالية عمرة وفعالية حج. فهذا لو أحرم الكافر للعمرة اللي قبل الحج، يعني يوم واحد تخلص قبل الحج، توصل جنابك يوم واحد بالحجة فتحرم للعمرة تخلصها، ثاني يوم تروح للحج تحرم للحج. فلو أحرم الكافر للعمرة ثم أسلم بعد الإحرام، أعاد الإحرام يرجع للميقات ويحرم مرة ثانية، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات، ما تمكن لأي سبب من الإسلام من الأسباب، قال أحرم من موضعه من المكان اللي أسلم به يحرم مرة أخرى يجدد نية الإحرام. ولو أحرم بالحج للحج بعد المتعة، بعد يعني ماذا؟ عمرة التمتع، أحرم للحج حتى يروح إلى عرفات وإلى المشعر وإلى منى. قال ولو أحرم بالحج وهو كافر وأدرك الوقوف بالمشعر، لكن أدرك الوقوف بالمشعر مسلما، يعني أسلم قبل أن يدخل إلى المشعر، لم يجزه، هذا مو كافي، ما يسقط عنا الفرض، إلا أن يستأنف إحراما آخر، إلا أن يرجع ويحرم مرة أخرى للحج ويحج من الأول، يؤدي واجبات وأجزاء الحج من الأول، واضح؟ أما نص حج كافر ونص حج الآخر مسلم ما يصير، كون يرجع من الأول. قال وإن ضاق الوقت من الرجوع واستئناف الإحرام واستئناف واجبات الحج كلها، ضاق الوقت، قال أحرم يجدد نية إحرام مرة أخرى وهو مسلم ولو بعرفات، حتى لو بعرفات يصير لأن ضيق الوقت. قال ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح، حجه صحيح لأن حجه أثناء الإسلام فلا يعيده إذا ارتد. طبعا نفترض مسلم حج ورا الحج ارتد وراها أسلم، هل يعيد الحج؟ لا، لا يجب عليه الحج على الأصح. هذا الفرض الثاني، لو لم يكن المسلم مستطيعا في حجته مع ذلك حج متسكعا ثم ارتد، ثم بعد أن ارتد صار مستطيع، صارت عنده أموال، بعد الارتداد أسلم مرة أخرى وهو أيضا مستطيع، حينئذ وجب عليه الحج مرة أخرى
وتصح منه إذا تاب ورجع للإسلام.
ولو أحرم وهو مسلم ثم ارتد في حال إحرامه والعياذ بالله صار كافر ثم تاب في نفس الوقت، هذا لا يبطل إحرامه، يكمل حجة على الأصح. والمخالف إذا استبصر صار شيعيا بعد أن كان غير شيعي، هذا الحج الذي حجه حال قبل أن يكون قبل أن يستبصر صحيح، لا يعيد الحج إلا إذا كان حج اللي حج أيام مخالفته للمذهب الحق حينما كان سنيا مثلا، كان قد أخل بركن من أركان الحج، حينئذ يجب عليه أن يعيد الحج بعد أن صار مستبصرا. أما إذا لم يخل بأي ركن من أركان الحج وحج وهو سني ثم استبصر لا يجب عليه إعادة الحج. هذا المقدار نقرأه. قال ولو حج المسلم ثم ارتد العياذ بالله لم يعد على الأصح، ما بيها شيء. ولو لم يكن مستطيعا حال الإسلام مو مستطيع ومع ذلك حج تسكع فصار كذلك في حال ردته، يعني فصار مستطيعا حال ردته، وجب عليه الحج، وجب عليه إعادة الحج بعد أن يتوب من الردة، وصح منه إذا تاب. قال ولو أحرم مسلما، أحرم وهو مسلم ثم ارتد في أثناء الإحرام ثم تاب نفس الوقت لم يبطل إحرامه على الأصح. قال والمخالف سني مثلا إذا استبصر صار شيعيا 12 لا يعيد الحج اللي حج أيام مخالفته إلا أن يخل بركن منه، إلا إذا كان قد أخل بركن منه سابقا أيام كان مخالفا. ثم مطلب آخر وأخير تقريبا أنه هذا الذي يذهب إلى الحج قلنا يجب أن تتوفر عند الزاد والراحلة ومؤونة العيال. بعد شرط آخر، إذا رجع من الحج هل يجب أن يكون عند صنعة أو مال عند مؤونة؟ مؤخر بعضهم إذا ذهب إلى الحج يفقد عمله، يطردوه من عمله، يقول أنت راح تروح للحج شهرين، قبل أكثر، سابقا كان أكثر شهور، فحينما ترجع من شغلك؟ يفقد عمله، يفقد مهنته، يرجع وهو حينئذ يصبح عاجز وفقير، ما يقدر على أداء نفقة عياله ونفسه. هذا يجب مراعاته أم لا؟ قيل لا يجب مراعاته، وقيل أنه لا يشترط مراعاته، وأنه لكي يجب عليه الحج يجب أن يكون حينما يرجع من الحج قادر على العمل وقادر على تحصيل المؤونة، مرايح عليه شغله. هذان قولان. وعلى كل حال المصنف اختار القول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية، قال هو الأولى، يعني حتى إذا رجع من الحج رجع إلى عدم الكفاية، يعني رجع إلى حال بحيث هي حالة عدم الكفاية، يعني حالة عدم إمكانه من توفير ما يكفيه ويكفي عياله من المؤونة، مع ذلك يجب عليه الحج، لا يشترط أنه يرجع إلى الكفاية. وعلى كل حال إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا، عد أموال لكن حج متسكع يأكل عد الناس، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، فد واحد يتبرع له بنفقته مع أنه عد أموال، هذا يجزيه عن الفرض لأنه مستطيع. ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب، أثوب إذا لم يضعف بسبب المشي، وإذا كان يضعف فالركوب أفضل. هذا نقرأ هذا المقدار القليل الباقي. قال وهل الرجوع بعد الحج إلى كفاية في المؤونة؟ الكفاية شنو؟ من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج أو لا؟ شرط في وجوب الحج أو لا؟ الرجوع للكفاية مو شرط، حتى لو رجع إلى عدم كفاية، يعني يرجع ما عنده كفاية معيشة، لا يستطيع أن يوفر ما يكفيه. قيل نعم يشترط أن يكون من يرجع عن الحج عدة مقدار الكفاية لمعيشته، يرجع إلى كفاية وإلا ما يجب عليه الحج. قيل نعم لرواية أبي الربيع، وقيل لا حتى لو يرجع إلى الفقر مو مشكلة، عملا بعموم الآية آية الحج، توجب الحج عليك إذا كنت مستطيع، حتى لو إذا استلزم من ذهابك إلى الحج أنك ترجع إلى الفقر وعدم العمل، مع ذلك يجب الحج. المصنف لذلك قال وهو الأولى. قال وإذا اجتمعت الشرائط، شرائط الحج، فحج متسكعا، عد فلوس لكن حج متسكع، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض كفاه لأنه مستطيع. ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، واضح إذا المشي ما يضعفه ويهلكه، ومع الضعف الركوب أفضل. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.